الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما زلنا نتكلم حول هذا الباب وحول زوال المانع الذي يمنع من الخشوع في الصلاة. قلنا أولا هناك مدخل للشيطان عن طريق العقل حتى يذهب عنك خشوعك، يأتيك عن طريق العقل فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. أغلق هذا المدخل، لا تذكر كذا ولا كذا، انتبه. وقلنا كيف تجمع ذهنك في الصلاة، خطوات عملية كيف تركز في الصلاة، كيف تجاهد نفسك حتى الذهن ما يخرج خارج الصلاة. أنت هنا لا تكن هناك، أنت في عملك كن هناك في عملك، أنت مع أهلك كن في مع أهلك مع أولادك، لكن أنت هنا، أنت في المسجد كن هنا، يعني فليكن ذهنك وعقلك وتفكيرك هنا. المدخل الثاني الذي يدخل الشيطان فيه على العبد وهو يصلي فيفسد عليه خشوعه، وإذا أراد العبد أن يخشع لابد أن يزيل هذا المانع، ألا وهو مدخل النظر. مما لا شك فيه أن السمع والبصر أيها الإخوة موصلان للقلب، لأن القوة العاقلة أين محلها؟ القلب، ليس المخ كما يتصور كثير من الناس أن المخ هو مركز العقل، لا، القوة العاقلة في القلب لا في المخ. قال الله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، لذلك كان القلب هو الملك المتحكم في الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالقلب ينصرف الإنسان إليه وله مداخل متعددة، منها مدخل السمع ومدخل البصر. أولا نأخذ مدخل البصر ثم مدخل السمع. مدخل البصر مهم جدا في مسألة ضبط الخشوع في الصلاة. في السنن البيهقي من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يرفع بصره كيف شاء، كيف شاء، كان حين يصلي يرفع بصره كيف شاء. قال فأنزل الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفض بصره وينظر إلى موضع سجوده. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن الالتفات في الصلاة، سئل عن الالتفات، بعضهم يلتفت في الصلاة ببصره، هذا مدخل الآن البصر، اسمع كيف الشيطان يدخل هذا المدخل. قال سئل عن الالتفات في الصلاة، قال ذاك قال هو اختلاس، ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. ولذلك نهى الشرع أن يرفع الواحد منا بصره في الصلاة، فقال كما في البخاري قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. الأصل في المصلي أن يحرص كل الحرص أن يبقى النظر إلى موضع سجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ويصلي جماعة، أحيانا في المسجد يصلي في المسجد جماعة ويصلي منفردا في بيته، يدخل صلى الله عليه وآله وسلم بيته ثم صلى فيه. لما صلى عليه الصلاة والسلام لما انصرف من الصلاة إذا هو غضبان يقول لعائشة رضي الله عنها يا عائشة أميطي عنا قرامك، يا عائشة وهو غضبان أميطي عنا قرامك. القرام الستار، وقد سترت عائشة رضي الله عنها تقول وقد سترت باب حجرتي بستارة وعليها شيء نقوش، قال أميطي عنا قرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي، فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. يعني هذه الستارة التي وضعتيها وعليها بعض النقوش ما زلت أنا أتخيله وأنا أصلي. وكذلك عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، صحيح مسلم، قال قام يصلي في خميصة ذات أعلام. الخميصة أيها الإخوة ثياب رقيقة كانت عند العرب،
وثياب طيبة خميصة ذات أعلام. إيش يعني ذات أعلام؟ ذات خطوط. خميصة لها خطوط مخططة يعني، يعني ثوب مخطط، خميصة مخططة لا ذات أعلام. قال فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي الجهم ابن صفوان رضي الله عنه وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. الخميصة هذه ألهتني في صلاتي، الثوب هذا المخطط خطوطه ألهتني وأنا أصلي. اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي الجهم بالميم رضي الله عنه، أبي الجهم ابن صفوان لأنه أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأتوني بأنبجانية. الأنبجانية قالوا كساء من صوف لا خطوط فيه، نسبة إلى منبج في الشام سمي أنبجانية، فالأنبجانية كساء من صوف. قال أتوني أنا بأنبجانية لا أريد هذه الخطوط ذات أعلام. لما؟ قال لا تزال الخطوط هذه تعرض لي في صلاتي، الأعلام تعرض لي في صلاتي. إذا الخطوط هذا على الخميصة، بل كن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في المسجد هذا وطلع على الخطوط على السجاد 50 خط في الخط الواحد إيش يقول؟ إذا في الخميصة التي كان يلبسه أصلا هو ما ينظر إليها، الخميصة الخميصة لا ينظر، ومع ذلك ألهته وهو أخشع الناس قلبا، ومع ذلك قال عن الستارة أميطي عنا قرامك، أميطي عنا قرامك، يعني أقيم أميط عن الستارة هذه، لأن هذه التصور التي فيها لا تزال تعرض لي في صلاة، ما زلت أفكر فيها وأنا أصلي. البصر يا إخواني ضبط في غاية الأهمية، ولذلك من جهل بعض الناس أنه يأتي ويتخذ مثلا سجادة والسجادة مليئة بالخطوط، مليئة بالخطوط قد تشغلك في صلاة، يقول لك والله علي هذه صورة الكعبة يا شيخ، هذه مباركة عليها صورة الأقصى صلي عليها، نظر للسجادة وهو يا بني يصلي على الأرض. يا أخي صلي على الأرض، صلي على الأرض، سجاد صلاة ما فيها خطوط ولا تصاوير. إذا الخميصة التي فيها خطوط وهو يلبسها عليه الصلاة والسلام يقول ألهتني ألهتني، في هذا ضبط البصر في الصلاة. لذا أيها الإخوة نهى الشرع أشد النهي عن زخرفة المساجد، وبوب الإمام البخاري بابا في كتاب المساجد قال باب النهي عن زخرفة المساجد، النهي عن زخرفة المساجد. عمر بن الخطاب لما أراد أن يوسع وأن يجدد المسجد النبوي، أن يوسع المسجد النبوي، أراد أن يوسعه مسجد فرشه أيها الإخوة المسجد النبوي من رمال، كان من حصى، والسقف من جريد النخل، سقفه من جريد النخل. لما كثر مال المسلمين فإذا به كثر المال فاض المال، أراد عمر أن يوسع المسجد، هذه فائدة، لما فاض المال أراد أن يوسع المسجد، مش لما ضاق الحال على المسلمين وسع المسجد. لأن الأصل أيها الإخوة لا ننفق على الجدران وننسى الإنسان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان تتخذ مسجد ما أسهل المسجد في الإسلام. فبالأصل مش والله نبني الجدران وننسى الإنسان، يعني زي ما قال واحد المشايخ قال تفرش المساجد ربما الآن 3 طبقات ومسلم نايم في الشوارع، والإنسان المسلم أغلى عند الله من حرمة الكعبة مش حرمة المساجد. يعني المساجد تزخرف وفي ناس لا يجدون بعض المأوى يأوون إليه، لا حرمة الإنسان المسلم أعظم من حرمة الكعبة، مش حرمة أي مسجد، أعظم من حرمة الكعبة وليس حرمة أي مسجد. فلذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يبني فاض المال، فاض المال أراد أن يوسع المسجد النبوي، ماذا قال عمر رضي الله عنه، ماذا قال عمر لمن يبني المسجد؟ قال أشدد البناء، أشدد البناء يعني اجعله بناء قويا. نعم أشدد البناء، هذا ليس مخالفا للشرع، اجعل بناء المسجد قويا. طيب وأكن الناس من المطر، يعني غطي سقف المسجد حتى يمنع نزول المطر على الناس، والحر كذلك على الناس، حرارة الصيف والمطر في الشتاء. قال وأكن الناس، قال أشدد البناء وأكن الناس ولا تحمر أو تصفر فتفتن الناس، ولا تحمر أو تصفر فتفتن الناس يا بني المسجد. هذا وصية عمر لمن بنى المسجد، إياك أن تحمر أو تصفر. إيش يعني؟ يعني إياك أن تزخرف المسجد، تحط أحمر وأصفر فيصبح هذا المظهر للمسجد ملفتا للنظر مبعدا عن الخشوع. ولذلك هذه من الأشياء المبتدعة في المساجد، وكثير يا إخوان من المساجد الآن أصبحت فتنة، فتنة أصبحت مسجد وبيت الله فتنة. نعم فتنة. كيف قال؟ لأنه قال عمر لا تصفر أو تحمر، إيش قال؟ فتفتن الناس، فتفتن، تفتن الناس. والله هؤلاء الذين يجمعون أموال المسلمين ويزخرفون المساجد والله سيسألون أمام الله. قال ابن عباس لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى مساجدهم، لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى مساجدهم. وكان يقول أنس رضي الله عنه، وهذا الواقع يا إخواني، هذا الواقع، يزخرفونها كثيرا ولا يعمرونها إلا قليلا، يزخرفونها كثيرا. مساجد الآن بتكلف عشرات الآلاف، مئات الآلاف بتكلف المساجد، وطاقة شمسية ومكيفات وكذا، عبء كبير. ولكن منائركم علت في كل ساحل، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلالي، ولكن أين صوت من بلالي. لتزخرفنا كما زخرفت اليهود والنصارى، ذلك من مبتدعات المساجد، هذه من الأمور المبتدعة يا إخواني، ينبغي أن يتعلم المسلمون هذا، من الأمور المبتدعة. أي واحد بيجي عندنا بيجمع، ونجمع على مسجد، بقول له أسألك بالله لا تزخرف المسجد، أسألك بالله لا تزخرف المسجد، ابني ابني مسجد، اجمع ما أحسن المساجد، ابني مسجد واجمع الناس فيه، لكن لا تزخرف، لا تزخرف، لا تفتن الناس في المسجد، من الأمور المبتدعة. ما يعتبر واحد يقول طيب هيا شيخ المسجد الحرام المسجد النبوي، طيب هل المسجد الحرام المسجد النبوي يعني بهذه الصيغة، يعني بناها أبو بكر وعمر، يعني يعني بهذه الزخارف وهذه الصور بناها أبو بكر وعمر؟ أصلا هي تفتن الناس الآن. والله واحد قال دخلت الروضة، قال بدي أصلي ركعتين ما قدرتش، بطلع على الكتابة وبطلع على الألوان وطلع على الزخرفة وأشكالها، سبحان الله، ألهي عن الصلاة في الروضة بالزخارف الموجودة. هذه من الأمور المبتدعة أيها الإخوة. الشرع حرص أن تضبط نظرك، قال لك المسجد لا تزخرفه، لا يجوز أن تزخرف المسجد، بصرك موضع سجودك، كرى لا يجوز أن تلتفت في الصلاة، لا يجوز أن تلتفت في الصلاة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت، ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. يقول العلماء الالتفات نوعان، التفات القلب إلى غير الله في الصلاة، والتفات البصر، وكلاهما منهي عنه. فإذا العبد لفت قلبه في الصلاة إلى غير الله الله ينصرف عنه، وكذلك التفات البصر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. طيب يا شيخ من ريح راسنا ومنغمض عينينا، نغمض الأعين وانتهى، مدام تقول التفات واختلاس من العبد والزخارف وألهتني أنت، نغمض الأعين وانتهى. ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ ذهب الجمهور إلى كراهية ذلك، ولا سيما أيها الإخوة أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الذي صلى قال ألهتني أنف في الصلاة، إذن لو قال لغمضت عيني وما غمض عيني. النبي لما عرض عليه الشيطان يريد أن يفسد صلاته تقدم عليه الصلاة والسلام وأراد أن يخنقه، إذن ما كان يغمض عينيه. النبي كان صلى الله عليه وسلم في التشهد أين ينظر؟ إلى السبابة. قال: ولا يجاوز بصره إشارته، هكذا السنة، تنظر للسجود كل الصلاة موضع السجود. جلست التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. تنظر أين؟ إلى السبابة، تنظر للإصبع، تنظر لإصبعك السبابة، ولم يجاوز بصره إشارته. عندما تشهد النظر وين؟ مش على السجود. لما تشهد النظر على الإصبع، ولم يجاوز بصره إشارته. إذن هكذا روى الراوي، وإلا لقال وأغمض عينيه. إذن أحاديث كثيرة تثبت أن النبي ليس من هديه أن يغمض العينين، ليس من هديه أن يغمض العين. فجمهور أهل العلم يذهبون إلى كراهة إغماض العينين في الصلاة. واحد يقول طب هذا أدعى للخشوع يا شيخ، أدعى للخشوع في الصلاة أن يغمض عينيه. نقول نعم، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مثلا إذا كان هناك شيء يصرف العبد عن صلاته، صلى بمكان وإذا هو مكان عام، الناس يذهبون ويجيئون وأصوات وألوان وهكذا، فقالوا في هذه الحالة كابن القيم رحمه الله قال إذا يوجد ما يشغله في هذه الحالة لو أغمض عينيه حتى يحضر قلبه لا بأس. أما عموما يكون دائما الإنسان في حاله في الصلاة أنه يغمض عينيه إذا صلى، فلم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب سريعا المدخل الآخر، إذن المدخل الثاني البصر، المدخل الثالث السمع. السمع طبعا السمع مدخل من مداخل القلب، والإنسان دائما أيها الإخوة في عنده شيء اسمه هامش الشعور، وفي عنده شيء اسمه بؤرة الشعور. هامش الشعور معلومات قديمة لم تستحضرها في ذهنك الآن، لكن بؤرة الشعور الشيء الذي تستحضره في ذهنك الآن، تستحضره تحضره في ذهنك الآن، الذاكرة هذه لا شك أنها تتأثر بما حولها، بما حولها. هب أن إنسان مثلا يدخل الامتحان، طالب يدخل الامتحان، قالوا له بده يجيبه من هذه الصفحة أسئلة، هذه الصفحة بيجيب منها أسئلة، الآن كيف سيقرأ هذه الصفحة؟ الصفحة التي يقرأها اللي هي قالوا من هذه الصفحة سيأتي أسئلة، كيف سيقرأ الصفحة؟ ربما يقرأها مرة ويحفظها مرة واحدة يا إخوان ويحفظها، ولم يكن قرأ من قبل. لما؟ لأنها هذه يجعلها في بؤرة الشعور وليس في هامش الشعور. ما يجعلها في الهامش، يجعلها في البؤرة، لأنه في شيء اسمه التركيز. أنت ممكن تحفظ من أول مرة، تستطيع أنك تحفظ من أول مرة إذا جعلت الشيء في بؤرة الشعور، لكن يقول والله أسألك ما اسمك كذا وكذا وين ساكنه، لكن كل هذا يجعله الهامش، على هامش الشعور. فنقول الإنسان يتأثر بما حوله، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة أن تجنب نفسك ما يشغل سمعك، وهذا مدخل مهم. جنب نفسك وأنت تصلي ما يشغل سمعك في الصلاة. الأصل أن يصمت وأن يهيئ لنفسه مكانا فلا يكلم الناس بعضهم بعضا ولا يشوش عليه أحدهم. سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد قال اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة، الصحابة يجهرون بالقراءة يعلون أصواتهم، فكشف الستر عليه الصلاة والسلام، كان ينصب له خباء، كشف الستر فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. ألا إن كلكم مناج ربه، يعني وأنتم تصلون ما أحد يرفع صوته على الآخر. لما؟ لأنه لا يؤذي بعضكم بعضا في القراءة. فالمسجد في من يصلي، في من يقرأ القرآن، في من يذكر الله، فلا يجوز أن ترفع صوتك يا أخي في القرآن مثلا وأنت تقرأ القرآن ترفع صوتك، يقول يا أخي هذا قرآن تحبوش تسمعوا قرآن أنتوا يعني، طب هو آخر يذكر الله وثالث يصلي ورب، أنت تقطع على الناس خشوعهم. إذن الأصل ألا إن كل، هذا الحديث الصحيح احفظوه، ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. أما حديث اللي هو منتشر بين الناس لا يشوش قارئكم على مصليكم، فهذا ذكره الإمام السخاوي في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ثم قال ولا يعرف بهذا اللفظ، لا يعرف بهذا اللفظ. إذن لفظ لا يشوش قارئكم على مصليكم، هذا مش حديث بهذا اللفظ، هيك لا يشوش قارئكم على مصليكم. أما اللفظ الصحيح إيش هو؟ لا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. شوف إيش النبي قال، لا يؤذين بعضكم بعضا. شوف القرآن، القرآن ممكن يكون أذية، نعم، لأنه أنت إذا انشغلت بعبادة في في وقت عبادة أخرى فإنك لا تستطيع أن تركز في تلك العبادة ولا أن تجمع قلبك. طب إحنا في درس علم، هينا يا شيخ، هينا بنرفع صوتنا، واحد بيقرأ قرآن الآن مثلا، طب نحن نشوش عليه نرفع صوتنا؟ قالوا هذا درس عام بخلاف العمل الخاص المنفرد في المسجد. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة، كان يجلس بينهم، وكان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته. أما البعض سبحان الله يجلس في مجلس وحول من يتكلم، كثير من الناس ترى بيكون يسولف، تحضر وقت الصلاة بيكمل مواعد اثنين سوليف، بيظل يتكلموا وهو ما شاء الله بيصلي ومتفاعل معهم بالموضوع وكذا. حتى واحد من مشايخنا بقول حفظه الله، بقول والله كانوا اثنين يتكلموا، واحد قام يصلي، فقال يا عمي فلان حكى كذا وكذا، بيحكوا عن المصلي انه والله فلان حكى، الثاني بيقولوا لا ما حكى، وهذاك بصلي وبركع وبسجد الله اكبر كذا، لا يا رجل هو حكى، لا ما حكاش، وهو بصلي بسم الله ما شاء الله عليه، قال علي الطلاق ما حكيت يا جماعه، وهو بصلي قال علي الطلاق اني ما حكيت. فالسماع كان له اثر عليه، فلذلك من الحكمه الا تجلس المجلس من يشوش عليه حوله، من يشوش عليه حولك وأنت تصلي. إذا منهي القرآن، واحد بده يسمع قرآن ويصلي لا يستقيم، يسمع درس ويصلي لا يستقيم كذلك. الأصل أن تحفظ سمعك. كانوا قديما أيها الإخوة، أو بداية الأمر كما في حديث المسعود في الصحيحين، قال كان أحدنا يحدث أخاه بحاجته وهو يصلي، كان الكلام مباحا، أحدنا يحدث أخاه في الصلاة وهو يصلي، يعني عادي تدخل المسجد انت تكلم واحد مصلي وهو بيصلي، كيف حالك يا ابو فلان؟ الحمد لله. كيف اولادك؟ ان شاء الله طيبين. الحمد لله، والله والله انا رحت على كذا بالصلاه، هذا كان لا باس به. قال فنزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، قال فامروا بالصمت ونهوا عن الكلام، ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتهليل وقراءه القران، لا يجوز أي كلام أيها الإخوة، لا يجوز الكلام في الصلاة حتى لا تشوش على إخواني. كذلك لو في الصلاة سرية، الأصل ما ترفع صوتك بالقراءة، بعض الناس إذا صليت بجانبه يرفع صوته بالقراءة ويرفع صوته كذلك بالتسبيح ويرفع صوته بالدعاء، والأصل أن تناجي ربك وأخوك يناجي ربه عز وجل، أو أنت تناجي ربك وهو يناجي ربه، فنحفظ أسماعنا في الصلاة، نغلق هذا المدخل، نحفظ أسماعنا. بعضهم يتعمد انه يصلي ويسمع، واحد الشيخ عبد الله بدر حفظه الله يقول واحد عندهم بيسالني سؤال، بيقول يا شيخ بدي اسالك هذا السؤال فتوى افتنا بارك الله فيك، قال له تفضل، قال انا والله مغرم مغرم بمشاهده المباريات، وكان مباراه مهمه بقدرش افارقها ابدا، ووقت صلاه قلت بصلي في البيت. طب والمشكلة أنه المباراة وقت الصلاة، لا سيما إذا مدريد وبرشلونة، من كبائر الذنوب إذا يعني راحت علي، شو يعني راح علي نص عمري، كيف تفوتني يعني، هذا أمر من عظائم الأمور. قال المهم صليت وشو؟ قال والله خليت التلفزيون جهة القبلة، الله أكبر، يعني يجمع ما شاء الله جمع بين مشاهدة كرة القدم وبين الصلاة. قال له طيب شو يعني؟ قال والله أبصلي. قال المشكلة يا شيخ إنه الفريق اللي بحبه أنا دخل جول، فأنا في الصلاة قلت جول، ما الحكم؟ إيش الحكم؟ يجوز صلاتي صحيحة؟ هذا سؤال يا إخواني واقعي، الصلاة صحيحة ولا باطل يا شيخ؟ جزاك الله خيرا. فبعض الناس يتعمد إنه يعني يشغل ذهنه بخارج الصلاة وهو في الصلاة، إنه الذهن يبقى يسمع أشياء ويصلي. يا أخي الصلاة وقت لا تجمع معه غيره، الصلاة وقت لا يتسع لغيره، هذا الوقت لله، لا تشغل فكرك ولا تشغل سمعك ولا تشغل بصرك، كله بدك تخلص منه. هذا العقل، كل الأشياء العقلية التي علقت بذهنك، والبصر تضبط البصر بمكان واحد، السمع، كل ما يشوش حولك. إذا كان نهينا أيها الإخوة عن إيذاء بعضنا بالقرآن، لا يؤذين بعضكم بعضا، أن يرفع صوته بالقرآن. طب غير القرآن؟ إذا القرآن لا يجوز لك أن ترفع صوتك وأخوك يصلي، طب غير القرآن؟ وهذه رسالة لمن ربما يتكلم في المسجد يرفع صوته وإخوانه يصلون السنة أو يصلون تحية المسجد، منقولهم يا جماعة إذا القرآن نهينا نرفع أصواتنا حتى لا نشوش على من يصلون، فما بالك بغير القرآن القيل والقال. فهذا مدخل مهم، حفظ السمع. اجعل وأنت تصلي حولك مكانا مهيئا حتى لا يشوش عليك في سمعك، لأن السمع من مداخل القلب. والمدخل الرابع من مداخل الشيطان لقلب الإنسان وهو يصلي، حاسة الشم، مدخل الشم. كيف هذا؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.